الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الباب هو 18 من أبواب هذا الكتاب الجليل. قال فيه: باب ما جاء، يعني من الأدلة، أن سبب كفر بني آدم، يعني به السبب الأول والأكثر، وإلا فأسباب الكفر متعددة كالجحود والكبر والحسد والإعراض وغيره، والسبب ما يتوصل به إلى غيره ويكون حسيا كالحبل ومعنويا كما هنا، أو كما هو معلوم في مثل أسباب الميراث ونحوها. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، عبر ببني آدم لبيان أن هذا السبب هو أول الأسباب في ذرية آدم عليه السلام. فقد جاء عن ابن عباس أن بني آدم بقوا على الفطرة 10 قرون، ثم اجتالتهم الشياطين وأحدثوا فيهم الشرك. ووجه آخر أن هذا السبب مستمر في بنيه، فلم يقل أن سبب كفر الناس، لأن لفظ الناس قد يفهم منه شيء من الخصوص. وقوله كفر بني آدم يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو سبب كفر أولهم وآخرهم. قال: وتركهم دينهم بالخفض، يعني وأن سبب تركهم دينهم هو، وهو ضمير الفصل، الغلو. والغلو في اللغة مجاوزة الحد، وهو نوعان أيضا: غلو حسي وغلو معنوي. فمن المعنوي قولهم غلا السعر، يعني زاد عن حده، ومن الحسي قولهم غلا الماء، يعني تجاوز حده في مثل القدر ونحوه. قال: هو الغلو في الصالحين، لأن الشيطان يظهر هذا الغلو في قالب المحبة والتعظيم. والصالحون لفظ يعم الأنبياء والملائكة والأولياء، فالصالحون إذا أطلق عم الجميع وعم الشهداء. ومن دليل عمومه على الأنبياء عليهم السلام قوله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإذا اجتمع معهم فإنه يختص بالمؤمنين، كما في قوله تعالى: فإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصالحون توسط فيهم أهل السنة بين الجفاة والغلاة. والغلو كثير في النصارى، والجفاء كثير في اليهود، وفي المسلمين من شابه النصارى في غلوهم كالمتصوفة والخوارج ومنهم من شابه اليهود في جفائهم كالرافضة في جفائهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والصحابة. وقد تجمع بعض الفرق الغلو والجفاء معا كالرافضة، فإنهم غلوا في علي وآل البيت وجفوا في حق غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعلي رضي الله عنه قاتل الجفاة وحرق الغلة، لأن منهج أهل السنة هو التوسط بين هؤلاء وهؤلاء، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، على قتل الغلاة، لكن ابن عباس رضي الله عنه لم يحب أن يقتلوا بالنار كما رواه البخاري في صحيحه، أحب أن يقتلوا بالسيف، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بعذاب الله إلا الله، وهو قول الأكثر. ولكن المحصلة من هديهم رضي الله عنهم جميعا أنهم يستحقون القتال. والغلو يكون في الأشخاص وهو المقصود هنا في الباب، وقد يكون في الدين إلى حد البدعة، ومن أمثلته في السنة حديث الثلاثة الذين تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخبرهم ثابت في الصحيحين، ومنه ما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. وقد جمع النصارى نوعي الغلو، الغلو في الأشخاص والغلو في العبادة، فغلوا في عيسى فأنزلوه منزلة الخالق سبحانه وتعالى وجعلوه معبودا بغير حق، وغلوا في دينهم كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. وقد يقع الجفاء من النصارى، قد يقع الجفاء منهم كتركهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وقد وقع الغلو في اليهود، قد وقع فيهم الغلو وإن كان الجفاء أكثر فيهم، فمعلوم أنهم تمردوا على موسى عليه الصلاة والسلام وأخبر الله أنهم يقتلون النبيين بغير حق، لكن وقع فيهم الغلو كما في قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. والغلو باعتبار وسيلته يكون بالاعتقاد في القلب، ويكون بالقول باللسان، ويكون أيضا بالفعل بالجوارح. فمن الغلو بالجوارح من يتمسح مثلا بالصالحين أو بفضلاتهم، وأكثر المشركين يجمعون أنواع الغلو، فيقع الغلو عندهم في قلوبهم ثم يغلون فيهم بأقوالهم وألسنتهم وكذلك بجوارحهم كما هو معلوم من هديهم عند مشاهدهم. والغلو بالقول يكون بالمدح والقدح، وسيأتي أن الله جمع الرد عليهما في هذه الآية التي سيبدأ بها المصنف رحمه الله، فقال عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فإضافته إلى أمه يدفع قول الغلاة، وقوله ورسول الله يدفع قول الجفاة الذين وهم اليهود. قال عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني أنعم عليه بماذا؟ بالرسالة، فهو عبد منعم عليه. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا الغلو بالقول هو الذي وقع أيضا في هذه الأمة، ومنه ما تردد معنا في غير مرة في قول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. واسمعوا لهذا القبح في قوله: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول الآية التي أوتيها ما ناسبت قدره، كأنه يستنقص القرآن. قد قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذا يقول ما ناسبت قدره وما ناسبت عظمته. نعوذ بالله من الخذلان. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب آية وخمسة أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
هذه الآية بزيادة قل في أولها جاءت في آية المائدة، وجاءت بدونها في آية النساء. في آية النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح، وهي أظنها أليق بالكتاب لما جاء في تتمتها في قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي آية المائدة خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقد أشار القرآن إلى غلوهم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومرت معنا الآية في قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، قال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فهما آية وليس في مقام الربوبية ولا الألوهية. وقد استنكر هذا نفسه كما جاء أيضا في أواخر سورة المائدة: وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله تشير إلى وقوع الغلو منهم، وقد تلطف معهم الخطاب في مجيئه بصورة النداء، صورة النداء، فقال: يا أهل الكتاب، وتلطف معهم بتذكيرهم بأنهم أهل علم وكتاب، وما كان ينبغي لهم أن يتجاوزوه، ولو اتبعوا ما أنزله الله عز وجل في كتابه عليهم في التوراة أو الإنجيل ما وقعوا في هذا الغلو. وهذا يشير إلى ما سيأتي في قصة قوم نوح، أنهم ما وقعوا في الشرك إلا بعد الجهل ونسيان العلم. فهؤلاء لو بقوا على العلم الذي أنزله الله إليهم ما وقعوا في هذا الغلو، ولا تجاوزوا الحد في أنبيائهم. فهذا تذكير لهم بأن موجب الكتاب أن يعملوا به. قال: يا أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وخصهم لماذا؟ لتقدم الغلو فيهم وكثرته، فإنهم تجاوزوا فيه حتى الأمم التي سبقتهم. ولذلك تعددت النصوص في التحذير من طريقتهم، كما قال عز وجل: منيبين إليه ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 73 فرقة. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال يا أهل الكتاب، النصارى على 72 فرقة. قال تعالى لا تغلوا في دينكم، وغلو اليهود في قولهم وقالت اليهود عزير من الله، وغلو النصارى فيما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والغلو قد يسمى طغيانا لأنه مجاوزة الحد وعتو في الأرض، وكما قال عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني كما طغى من كان قبلكم. وقال عز وجل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من يتبع هؤلاء في قوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فنهي لأهل الكتاب هنا عن الغلو يتضمن نهي هذه الأمة والحذر مما آل إليه أمرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم. قوله رحمه الله في الصحيح أي في البخاري رواه في كتاب التفسير ومن حديث ابن عباس وتقدمت معنا ترجمته. قال في تفسير قوله تعالى وقالوا، والضمير الفاعل يعنى به قوم نوح، لا تذرن يعني لا تتركن، وفي النهي أسلوب توكيد كما قالت قريش أيضا امشوا واصبروا على آلهتكم. وفي قوله آلهتكم ما يدل على أنها كانت كثيرة لكن خصوا أعظمها وهي الخمسة المذكورة في الآية. قالوا ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، خصها بعد عموم لأنها كبار آلهتكم آلهتهم، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والمصنف رحمه الله كما ذكر الشارح اختصر الحديث، ففي لفظه في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال سارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد وذكره. وهذا الحديث لا يمكن أن يقوله ابن عباس من رأيه، فهو محتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو أخبر صحابيا وأخبره، أو كان مما تلقاه عن مثل كعب الأحبار وأهل الكتاب أنهم أخبروا بهذا. ولفظه في البخاري كما قلنا قال صارت الأوثنة كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرف عند سبأ يعني في اليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان أيضا في اليمن، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع وهي أيضا في اليمن. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخر الحديث كما ذكره المصنف هنا. وروى سفيان عن روي عن عكرمة أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم حدث هذا الغلو والشرك. وذكر السهيلي في التعريف أن يغوث هو ابن شيث بن آدم، وعلى هذا فيكون الاتصال بينه وبين آدم عليه السلام يكون قريبا، وكذا سواع وما بعده. هذا من جهة أصلهم. من جهة انتقالهم إلى العرب فكانت بسبب رئي من الجن كانوا لعمر بن لحي الخزاعي، كما ذكر الفاكهي في أخبار مكة عن ابن الكلبي قال: كان لعمر بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة أو جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها هذه الخمسة وحملها ووزعها في العرب ودعاهم إليها وعبدوها. هذا عمرو بن ربيعة أو بن عمرو بن لحي. قال الحافظ رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك. وهذا شيء ثبت به السنة، كما روى ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه أو قصبه في النار، يعني أمعاه، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شبه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل حامي. قال الشارح: إسناده حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، وكان أول من سيب السوائب. قال ابن عباس في هذا الحديث: قال: هذه أسماء رجال صالحين. وهذا اللفظ الذي هو شاهد للترجمة في قوله الغلو في الصالحين. قال: من قوم نوح. وهذه اللفظة مشكلة في الحديث في قوله من قوم نوح، فإن ظاهر القرآن أن هؤلاء الرجال كانوا قبل نوح بمدة، كانوا قبل نوح بمدة. قال عز وجل: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. فظاهر القرآن يدل على أنهم كانوا في زمن متقدم على نوح، ثم ماتوا، ثم صوروا لهم تلك الصور، ثم بدأوا في عبادتهم، ثم بعث نوح لدعوة هؤلاء الذين أشركوا به. وهنا ابن عباس يقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أيضا مما يرد ما يظهر من الحديث أن عبادتهم إنما كانت بعد نسخ العلم، فعلى هذا في قوله من قوم نوح، هل يحتمل أنهم كانوا في أول قوم نوح ثم ماتوا وعبدوا في آخر حياته؟ وهذا بعيد، لأنهم ما عبدوا إلا بعد نسخ العلم، ونوح بين ظهرانهم. ويحتمل أن قول ابن عباس رضي الله عنه من قوم نوح أي من أصل قومه الذين بعث فيهم، والله تعالى أعلم. قال من قوم نوح، وهو عليه السلام أول الرسل، وأول شرك وقع في بني آدم هو الذي وقع فيه قومه، أعني شرك الألوهية. والشرك في الربوبية أول ما وقع بعده في زمن إبراهيم عليه السلام، من جهة أنهم جعلوا تأثيرا للكواكب ومن ثم عبدوها، ولذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام فيها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فانحرافهم كان أيضا في توحيد الربوبية.
قال من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، فلما هلكوا أي هلك هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان، فيه إشارة إلى أن سبب الإضلال هو الشيطان، وهو من ذرية إبليس الذي أقسم ليغوينهم أجمعين، تالله لأغوينهم أجمعين. والشيطان هنا قد يكون أعم من شياطين الإنس والجن. أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصابا يعني أصناما، وهي الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم، وفعلوا هذا بنية حسنة، لكن العمل لا تكفي فيه حسن النوايا حتى يجتمع معها حسن العمل المتبع للوحي. قال وسموها أو وسموها، يعني على وجه الأمر من الشيطان أنه قال سموها أنتم بأسمائهم، أو أنه خبر أنهم سموها هم بأسمائهم حتى تعظم عندهم الذكرى، فيجتمع الصورة الظاهرة مع ماذا؟ مع الاسم، فصورهم الظاهرة هي لهؤلاء الصالحين وأسماهم هي أسماهم. قال ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. في بعض الألفاظ نسي وفي بعضها تنسخ، وأظن أن مردها في إلى معنى واحد. هذا الحديث في جاء في رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا هم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. يقول هذا الشارح، يقول هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين، وهذا الذي بينه ابن القيم رحمه الله فيما نقله نصنف عنه في قوله وقال ابن القيم، وهو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزي، فيعرف بابن القيم بالتعريف أو بابن قيم الجوزية، وأما من يقول ابن القيم الجوزي فغير صواب، وأبوه كان قيما على المدرسة الجوزية التي أنشأها ابن الجوزي، ولا تلازم بينهما في النسب، وابن الجوزي المتقدم هو من قرشي من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أظن، وابن القيم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو أشهر تلاميذه، صاحب المصنفات المشهورة والكثيرة والمعروفة في فنون العلم المختلفة، توفي سنة 51 و700. قال في هذه الآية في إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان أو من مصائد الشيطان في المجلد الأول، قال غير واحد من السلف ما معناه لما ماتوا، يعني هؤلاء الصالحون عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني من دون الله عز وجل، فتبين بهذا أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والسعود ونحو ذلك. قال الشارح وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم، يعني الغالب في شرك الفلاسفة هو التعلق بالأجرام السماوية، والغالب على عباد القبور التعلق بالصالحين، وهو أصل عبادة الأصنام، فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعا فصوروا صورهم وتبركوا بها، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان. يقول الشارح فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد، فاعتادوها لذلك، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به، الدعاء بالمقبور والإقسام على الله به، هذه خطوة من خطوات الشيطان، يعني يبدأ بأن يعظمهم في قلوبهم ثم ينتقلون إلى ماذا؟ إلى دعاء الله عند قبورهم، ثم ينتقل بهم إلى قاصمة الظهر، وهي أن يوجهوا الدعاء إليهم. يقول الشارح رحمه الله في القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، وهي فوائد في غاية الفقه والعلم. منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له، الباب الذي بعده ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر عبد صالح، فكيف بمن عبده؟ من فهم هذا الباب والباب الذي بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وهو الغلو بالجهل. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. ما هو سبب قبولها مع أن الفطر تنكرها؟ إظهارها في ثوب الحق والمحبة. ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، مزج حق بالباطل. ما هو الحق؟ محبة الصالحين. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، يعني من أسبابه، وهي خطوة من خطوات إبليس أن يوقع الإنسان في المعصية ثم ينقله منها إلى البدعة، ثم من البدعة إلى الشرك والكفر. وأنها أي البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني غالبا. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا وجه تكرار النهي عنه في الكتاب وفي السنة. ومنها مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح حتى لو عكف لعبادة الله مضر، وأنه يؤول بصاحبه إلى الانحراف والعياذ بالله. ومنها معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، التماثيل المجسمة وكذلك الصور، وهذا موجب لعنهم وكونهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وسيترجم المصنف رحمه الله بباب ما جاء فيهم في أواخر الكتاب. قال ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم، يعني هؤلاء القبوريون يقرؤون هذه الآية ويقرؤون تفسيرها في كتب التفسير ويقرؤون شروح الحديث ويعرفون مع الكلام، فهو كلام عربي واضح، ثم تعجب كيف حال الله بين قلوبهم حتى اعتقدوا، يعني صار اعتقادهم ماذا؟ أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والماء، يعني عكسوا القضية مع أن العلم متوافر بين أيديهم. ومنها التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، كانوا يريدون التوسل بهم فقط ثم وقعوا في الشرك. ومنها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، والأولون الذين صوروا هذه الصور ما أرادوا ذلك، وإنما أرادوا أن يتذكروا بهم عبادة الله. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده، يعني العلم، ومضرة فقده. وهذا الذي جعل أحمد رحمه الله يقول الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، فحياة الأرواح إنما هي بالعلم، وبه تندفع الشبهات. قال عز وجل قل إني على بينة من ربي قل إنما أنذركم بالوحي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواهم. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا أعظم الجهل إن وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء، انتهى بمعنى يعني من كلام المصنف. وزاد الشارح قوله ومنها شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك. ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام والعياذ بالله. بقي التنبيه على مسألة، هذا الحديث كما تبين في أوله أنه من رواية البخاري رحمه الله، وهو من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعرضه، وهو من الأحاديث التي أخذها النقاد على البخاري رحمه الله، ومر معنا هذا الإشكال في درس الصحيح. كنا في الشرح الأول نقول وسيأتي في الشرح الصحيح بيان هذا الإشكال، والآن قلنا مر معنا في درس الصحيح مر قريبا. فعطاء الذي روى عنه ابن جريج هذا الحديث وهو عن ابن عباس هو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني ضعيف في الحديث ليس بشيء. واستشكل هذا كيف رواه البخاري عنه مع وجود هذا القادح الذي ذكره بعض النقاد ومنهم الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. فهذا الحديث واحد من 110 أحاديث أخذوها على البخاري رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من أورد احتمالا أن عطاء الراوي عن ابن عباس هو ابن أبي رباح، وهو على الغاية في الضبط والإتقان، وعلى هذا فلا إشكال. لكن يشكل على هذا أن عطاء بن أبي رباح لم يروي عنه ابن جريج شيئا من التفسير، وامتنع عطاء بن أبي رباح عن رواية التفسير. فإذا ترجح الاحتمال الأول فالحافظ رحمه الله تردد كلامه عند شرح الحديث بين مع كلامه الذي كان في مقدمة الشرح، وقال في بعض ألفاظه يحتمل أن هذه كبوة جواد، والله أعلم. لكن تبقى النفس معظمة لصنيع البخاري، وقد يكون عنده من اليقين بكون هذا الحديث من رواية عطاء بن أبي رباح ما يرفع هذا الإشكال، والله تعالى أعلم. والأمة قد ارتضت هذا الكتاب وتلقته بالقبول كما لا يخفى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
هذا الحديث من رواية ابن عباس أيضا رضي الله عنهما عن عمر، وسمعه منه على المنبر، وعمر الفاروق أبو حفص علم على رأس جبل، أظن الترجمة له تقدمت، المتوفى سنة 23 من الهجرة، وهو الخليفة الثاني الراشد العظيم القدر في الجاهلية وفي الإسلام، رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام خير الجزاء. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، لا ناهية وهي دالة على التحريم، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، كما قاله أبو السعدات ابن الأثير في الغريب. هذا هو الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. كما الكاف هنا كاف القياس للمثلية. لا تطروني كما أطرت النصارى. والخرافيون فهموا النهي على أنه على أنها للمثلية، يعني لا تقولوا أن محمدا ابن الله، لكن قولوا فيه ما شئتم من المدح والإطراء. هذا الذي دعا البوصيري أن يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني قل ما شئت فيه من مدح، لكن لا تقل أنه ابن لله. هذا هكذا فهمه لي، ومعاذ الله أن يكون هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراده النهي المطلق عن المجاوزة الحد في إطرائه. وإذا لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله، مع أن هذه اللفظة ما وصلت إلى قول النصارى هو ابن الله، ومع ذلك أنكرها صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى كما وصفوا أنفسهم فقالوا: نحن أنصار الله، الذين قالوا إنا نصارى، لكن عيسى عليه السلام تبرأ منهم ومن نصرتهم كما هو معلوم في أواخر المائدة. كما أطرت النصارى ابن مريم، أطروه فادعوا له الربوبية والألوهية معا كما دلت عليه آية المائدة التي أشرنا إليها. قال: فإنما، وهي أداة حصر، أنا عبد أو أنا عبده. وهذا رد على الغلاة، فإن العبد لا يكون إلها. وهذا الوصف بالعبودية تكرر كثيرا في القرآن، ووصفه ربه سبحانه وتعالى به في أشرف المواضع. وصفه في مقام الإسراء بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وصفه بالعبودية في مقام الدعوة فقال: وأنه لما قام عبد الله. ووصفه بمقام العبودية في مقام نزول الوحي وتلقيه له: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ووصفه بالعبودية في مقام المعراج في قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأوصفه بالعبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. ووصف ربنا جميع المرسلين بالعبودية في قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فهذه عبودية تتضمن الذلة لله، لكنها ذلة في مقام عزة. ومما زادني تيها فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي. فأكمل المقامات مقام العبودية، فهي عبودية لله وحرية من عبادة غيره، وشرف وقرب وعظمة. قال عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. عبودية يقع بها الاقتراب من الله عز وجل. قال: فإنما أنا عبد فقولوا، يعني وجوبا عبد الله. وهذه الجملة فيها رد على الغلة، ورسوله ترد على الجفاة. وقد جمع الوصفان له في مثل قوله سبحانه وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقوله بشر هذا رد على الغلة، وقوله يوحى إلي رد على الجفة. وقال في عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ففي عبودية وفي رسالة. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فأثبت له الرسالة، لكنه عبد مثلكم قائم بمقام العبودية. لكن أهل الغلو أبى ذلك أهل الغلو، نعوذ بالله منهم ومن طرائقهم، فخلطوا بين الحقوق. فإن الحقوق ثلاثة: حق لله لا يشركه فيه غيره، وحق للرسل، وحق مشترك. فحق الله هو توحيده بالعبادة كما يوحد في أسمائه وصفاته وفي خلقه وتدبيره، توحيده في المعرفة والإثبات، وتوحيده في الإرادة والقصد. وحق للرسل يختص بهم، وهو تعزيرهم وتوقيرهم ونصرتهم. وحق مشترك وهو الإيمان، هذا مشترك بين الرسل وبين مرسلهم وهو الباري سبحانه وتعالى. وقد جمعته آية الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا الحق، الحق ليش المشترك، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه هذا حق الرسول، وتسبحوه بكرة واصيلة هذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. لكن هؤلاء جعلوا منهم من غلاة المتصوفة من جعلوا قوله وتسبحوه يعود الضمير فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسبح ويعبد والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة، يعني في رده على البكري وهو من غلاة من دعا إلى هذا، ذكر عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف فيه مصنفا، وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. هذا مفتي، مفتي ومصنف، ويقول لا إله إلا الله بلسانه، ويصلي ويصوم ويزكي، لكن هذا اعتقاده، يعني قال قولا ما قاله أبو جهل ولا غيره من متقدم المشركين. وحكي عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وإن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي. وهذه الأسماء الصوفية تتكرر على ألسنتهم أكثر من ذكرهم لله عز وجل. وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع، ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى وسبحوا بكرة وأصيلة إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسبح بكرة وأصيلة، ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا. وعلى هذا يبعد من يلتمس المعاذير لقصيدة البصير في قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يتأولونها على تأويلات لا تتفق أبدا مع ما يصرحون به والعياذ بالله من الشرك. يقول الشارح رحمه الله: من العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عليه السلام وتعظيمه ومتابعته، يهيمون في عند هذه الكلمة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبسون على العامة بهذا الحب، وهذا الحب لا يغنيهم شيئا مع وجود الشرك. فأبو طالب أشد حبا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نفعه ذلك، هو في ضحضاح من النار. يقول: وهذا شان اللعين، لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح، وهم أبعد الناس منه، فإن التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولا من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ويصدق هذه المحبة أمرا، تجريد التوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني الله ندا؟ ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا، ونهى أن يحلف بغير الله وأخبر أن ذلك شرك، ونهى أن يوقد على القبور السرج، بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب الرحى، قطب رحى النجاة، ولم يقرر أحد ما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وسد الذرائع المنافية له، فتعظيمه صلى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه، هذا تعظيمه عليه الصلاة والسلام بتجريد التوحيد لله المتفق مع دعوته عليه الصلاة والسلام وحرصه، وتعظيمه الثاني بتجريد المتابعة له في وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عما خالفه، حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه، كما كان الرب عز وجل هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه. هذا هو التعظيم الحق للنبي صلى الله عليه وسلم المطابق لحال المعظم النافع للمعظم في معاشه ومعاده والذي هو لازم إيمانه وملزومه. وأما التعظيم باللسان هذا التعظيم بالقلب، أما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله. وأعظم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن في مثل قوله وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم هذه عظيم هذه الذي قال هو الله، وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ومدحه بالعبودية في المقامات التي تقدمت معنا. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه. هذا هو التعظيم النافع الذي عليه أهل السنة. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، قوله أخرجاه وهم، فلم يروه مسلم رحمه الله في صحيحه، ورواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء في ذكر مريم وابنها عليهما السلام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح.
نعم، هذا الحديث ثبت هكذا دون اسم الصحابي في أصل المصنف فبيضه ولم يعزه، والحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر الشارح والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولفظ ابن ماجه بإسناد صحيح كما ذكر الشارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته. غداة العقبة يوم إيش؟ يوم الحج الأكبر اليوم العاشر. قال لابن عباس القط لي حصى، فلقطت قال فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال إياكم، هذه لفظة تحذير. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو قال إياكم والغلو ما قيده بالسبب، لم يقل إياكم الغلو في حصى الجمار، وإنما استغل الموقف في التحذير من الغلو كله. وإذا كان قد نهى عن الغلو في حصى الجمار فالغلو فيما يفضي بالعبد إلى الشرك والعياذ بالله حرصه على النهي عنه أولى عليه الصلاة والسلام. وقوله الغلو إياكم والغلو، يعني الواو المصاحبة، لا تصحب الغلو، لا تكون على سنن الغلاة في دينهم. والغلو جاء معرفا فيعم كل أنواع الغلو في الاعتقاد وفي الأقوال وفي أفعال الجوارح. قال فإنما، هذا حصر إضافي لا حقيقي، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو حصر إضافي لا حقيقي. معنى هذا أن الهلاك قد يقع بغيره، قد يقع الهلاك بغير الغلو، كما في حديث إنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه كما في الصحيحين. فالحصر هنا كما قلنا إضافي. فإنما أهلك يعني بالهلاك هنا هلاك الدين، وربما تعرضوا به لسخط الله عز وجل فهلكوا في دنياهم، وهذا الذي أوجب لغيرهم بغلوهم وعتوهم وانحرافهم أن أهلك. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والهلاك نوعان، هلاك معجل في الدنيا والهلاك الأبدي في النار والعياذ بالله. من كان قبلكم ومنهم قوم نوح الذين تقدم ذكرهم في الرجال الصالحين، ومنهم اليهود في غلوهم في عزير، ومنهم النصارى بغلوهم في المسيح. وهذه الأمة متوسطة بين الأمم، كما أخبر عنها سبحانه وتعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم الخيار العدول الذين لا يغلون ولا يجفون في أطراف ما يجب عليهم اعتقاده وقوله وفعله. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما انتفعت به فرق الضلال، فما هلكت الخوارج ولا المرجئة ولا الرافضة ولا المتصوفة إلا بالغلو، ما هلكوا إلا بالغلو. أخبر عليه الصلاة والسلام عن غلو الخوارج في عبادتهم وحرصهم حتى هلكوا، وهلكت المرجئة بغلوهم في الرجاء وترك العمل، وهلكت الرافضة بغلوهم في أهل البيت وجفائهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة، والمتصوف هلكوا بغلوهم في الأولياء والصالحين. ونعوذ بالله من طرائقهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
هلك ابن مسعود تقدمت ترجمته أظن معنا. قال هلك يعني وقع في الهلاك في الدنيا والآخرة. والمتنطعون جمع متنطع، والمتنطع هو المتعمق في الشيء من النطع، والنطع هو آخر الحلق، كأنهم يتكلمون من أقصى حلوقهم تكلفا، هذا المتفيهقون المتشدقون. قالها ثلاثا يعني كرر الجملة الفعلية، الفعل والفاعل، هلك المتنطعون، كرره تأكيدا ونصحا، والخير كله في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لكن ما اكتفوا به. فالمتنطع يتنطع في أقواله، ثم يتنطع في اعتقاده، ينتقل هذا التنطع إلى قلبه، ثم يسيل هذا التنطع إلى جوارحه. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. والتنطع كما يظهر نوعان: تنطع في الكلام، ثم تنطع في الأفعال في العبادة. قال النووي رحمه الله: فيه كراهة المتقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعرابي في مخاطبة العوام ونحوهم، هذا يستعملها بعض المتعالمين. ووجه ارتباط الحديث هذا بالباب ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهلاك المتنطعين، والمتنطعون هم منهم الغلاة الذين غلوا في الصالحين وفي غيرهم. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدورك من التوحيد، وأن يجعلنا وإياكم من أهله الداعين إليه والذابين عنه والصابرين على الأذى فيه، وأن يتوفانا عليه، وأن يحشرنا مع أهله يوم القيامة، وأن يعيدنا وإياكم من الشرك كله، دقيقه وجليله، ظاهره وعلانيته. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.